يا سائلي عن حال خير المرسلين، عن وصف من رباه رب العالمين. بلغ الرسول المصطفى قمم العلا، فهو الخليل المجتبى، وهو الأمين، وهو البشير المرتضى، وهو الضياء، هو خير خلق الله طرا أجمعين. صلى عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، في سلسلتنا حول أحوال النبي صلى الله عليه وسلم نستعرض اليوم بكاءه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يبكي ولماذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم، وما هي المواقف التي كانت تؤثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم حد البكاء. أولا، البكاء من الله سبحانه وتعالى، كما أن الضحك من الله سبحانه وتعالى، قال الله وأنه هو أضحك وأبكى، والبكاء مما يخفف على الإنسان إذا بكى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي لبشريته صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فمن دلائل بشريته صلى الله عليه وسلم ما كان يعتريه من المواقف التي كان يحزن فيها ويبكي فيها صلى الله عليه وسلم. وكان بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ضحكه، بمعنى أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغالب كما ذكرنا التبسم، فكذلك كان بكاؤه صلى الله عليه وسلم لم يكن بشهيق ولا بصوت عال وهكذا، وإنما تشعر بأزيز كما وصفه أصحابه، بأزيز كأزيز المرجل يغلي في صدره صلى الله عليه وسلم. فكان له أنين وكان يبكي بحنين ويدمع صلى الله عليه وسلم، تدمع عينه حتى تبتل لحيته أحيانا وتبتل الأرض منه أحيانا وتبتل ثوبه صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بصوت ولا فزع ولا ضجر ولا هكذا. فترى في النبي صلى الله عليه وسلم وقارا في ضحكه وحتى في بكائه صلى الله عليه وسلم. من المواقف التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن سعد في الطبقات، يوم أن مات ولده إبراهيم فبكى صلى الله عليه وسلم، فتعجب الصحابة وقالوا تبكي وأنت رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب. الله، انظر إلى جمال هذه الكلمات، تبكي العين أو تدمع العين ويخشع القلب ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. وبكى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الجوهري هناك فرق ما بين البكاء والبكاء، البكاء بالمد والبكاء بالقصر. البكاء بالمد هذا مما فيه صوت، أما البكاء فيدل فقط على دمع العين، كما يقولون بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. بكت عيني وحق لها بكاها أي الدمع، وما يغني البكاء ولا العويل أي الصوت والنحيب. ومن المواقف التي بكى فيها أيضا صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن، فإذا قرأ القرآن تجده يبكي، وإذا سمع القرآن تجده يبكي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما قال مطرف ابن عبد الله عن أبيه، والحديث في النسائي بسند صحيح، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. عارف المية اللي بتغلي القدر، لما يكون في مية عمالة تغلي كده، الصوت ده كانوا بيسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لما يبكي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. حتى كان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. فمن علم النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون في الآخرة، بل ليس من علمه فقط، بما رأاه صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، رأى مشاهد كثيرة. لا شك أن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور مختلف عن إيماننا تماما. وكان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم فيبكي بكاء كثيرا طويلا، حتى قيل لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائل هو عبيد الله ابن عمير، وأصل الحديث عند ابن حبان بسند حسن. فلما سئلت عن أعجب ما رأته من النبي صلى الله عليه وسلم سكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة: ذريني أتعبد الليلة لربي. وترى هنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحرقة والشوق في قلبه لكلامه مع ربه يستأذن من أحب الناس إليه، عائشة رضي الله عنها، يستأذن منها. طبعا يعني على ما يأتي الدور أصلا على عائشة، لا شك أنه يعني ليالي حتى يأتي عليها الدور مرة أخرى، وهي أحب النساء إليه، ومع ذلك يطلب منها ويستأذن منها أن يجعل هذه الليلة لله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر من زوجته حتى يصل، ونحن نعتذر للصلاة ونعتذر للقرآن ونعتذر لكل شيء علشان عند الأولاد وعند الزوجة وعندي وعندي وعندي. فترى الفارق الآن. فقالت عائشة: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. يعني كأنها أعطته الإذن صلى الله عليه وسلم. فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. طوال الليل بكاء 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 صلى الله عليه وسلم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة إلى صلاة الفجر، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات الأخيرات من سورة آل عمران. فحري بكل إنسان أن يقرأ وأن يتأمل. فانظر ما فعلته هذه الآيات برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سنته أيضا أنه كان إذا قام من الليل ينظر إلى السماء ويقرأ هذه الآيات، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة القرآن. وينبغي علينا أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا حاله أيضا حينما يسمع القرآن صلى الله عليه وسلم. الحديث المشهور في البخاري ومسلم لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، فقال: أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأ من سورة النساء حتى بلغ قول الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. وذرفت عيناه بالدموع صلى الله عليه وسلم. طبعا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الآية لعله استحضر المشهد صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون حالنا مع القرآن. استحضر المشهد يوم القيامة، هيشهد على من؟ على أمته صلى الله عليه وسلم. طب في موقف الشهادة في المحكمة بعد الشهادة بيكون إيه؟ بيكون الحكم. فممكن الشهادة تكون على الشخص فيأتي الحكم عليه، والشاهد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشهد في حد ذاته فعلا مؤثر جدا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقف بنفسه ويشهد علينا وعلى أمته جميعا. نسأل الله أن تكون الشهادة لنا لا علينا، اللهم آمين. وكان أيضا إذا مر ببعض المواقف كمواقف الموت والقبر والدفن كان يبكي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى. تخيل هذا، بكى حتى بل الثرى التراب. الصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. وكان يبكي أيضا رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم وخوفا عليهم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا هذا كلام إبراهيم عن أمته. ثم قرأ قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هنا كل نبي يتحدث عن أمته، فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، اللهم أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. حتى نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه يسأله ما يبكيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل أمتي. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فجبر الله خاطر نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وسره لا شك ما سمعه من هذه البشرى من ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن يسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم آمين. ولما انكسفت الشمس، وهكذا ينبغي علينا أن نتعامل مع أقدار الله الكونية. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تنكسف الشمس أو تأتي ريح شديدة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغير حاله جدا ويصفر لونه صلى الله عليه وسلم. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشاهد الكونية مختلف تماما، ويبكي ويتفاعل ويتأثر معه. احنا طبعا كسفت الشمس، جاءت الريح، جاءت عاصفة، ولا الله يعلم يعني الحال. لكن انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، انكسفت الشمس يوما فأخذ يصلي، يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وظل يسجد ويبكي وينفخ ويبكي صلى الله عليه وسلم، يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبه وأنا فيه؟ يخشى العذاب، لأن هذه الآيات الكونية ممكن يكون فيها عذاب. ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. يا ترى يعني من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تأثر شديد شديد، كما قال الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. ويوم بدر كما قال علي رضي الله عنه: ما منا من أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل طوال الليل حتى الصباح وهو يصلي ويدعو ربه ويبكي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومن المشاهد أيضا التي بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زار قبر أمه، والحديث في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت. يقول هذا وهو يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بكى من حوله. فلا شك أن المشهد مؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما مات عثمان ابن مضعون، وعثمان ابن مضعون هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وممن هاجر الهجرتين، وكان قريبا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، حتى رأى الناس الدموع تسيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما مات حمزة، ما مات عمه حمزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بكاء شديدا، وهو يرى الناس الكل يبكي على قريبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي على حمزة ويقول: ولكن حمزة لا بواكي له، وهو يبكي عليه صلى الله عليه وسلم. من أشد المواقف التي أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم ورآها الصحابة ورق لها جدا صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه من أجلها لما رأى قلادة خديجة بعد غزوة بدر. الناس طبعا الكل يرسل الأموال فداء للأسرى، فأرسلت زينب بعض الأموال فيها قلادة كانت قد أخذتها من خديجة رضي الله عنه. طبعا أنتم تعلمون ما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة والوفاء الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة وتذكر خديجة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم بعد أن رق ودمع، قال لأصحابي: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها؟ فقالوا: نعم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم الأموال وأطلق الأسير، والله المستعان. وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم.
عليك الله دوما سرمدا، يا من أتى بالخير والحق المبين.